أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في الطرق التي ذكرها السيد الخوي قدس سره الشريف فيها المقدمة الرابعة من هذه المقدمات التي اقتصر فيها على الطرق التي لا يؤمن بها، والتي ذكرت في كلمات الأعلام كطرق من طرق إثبات التوثيق. وذكرنا فيما سبق ثلاثة من هذه الطرق: أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وكذلك بحث أصحاب الإجماع، والبحث الثالث كان المشايخ الثلاثة رحمهم الله ومن ألحق بهم، والبحث الرابع هو الوقوع في سند محكوم بالصحة. من ضمن الطرق التي ذكرت لإثبات التوثيق وقوع الراوي في سند حكم عليه من قبل أحد الأعلام بالصحة. فلو مثلا قال العلام الحلي أن طريق الشيخ الطوسي مثلا إلى الطاطري طريق صحيح، فهذا معنى أن جميع من وقع في هذا الطريق بين الشيخ الطوسي والطاطري مثلا كلهم ماذا؟ ثقات. فيحكم بوثاقة من وقع في إسناد محكوم عليه بالصحة. تقدم علينا فيما سبق إذا كنتم تتذكرون أنه إذا كان متعلق الصحة والرواية، إذا حكم ماذا على رواية أو روايات بأنها روايات صحيحة، فهل يعني هذا توثيق أفراد السند أم لا؟ هذا تقدم علينا فيما سبق، وهو الوقوع في سند ماذا محكوم على الرواية بالصحة. الكلام الآن إذا كان متعلق الحكم بالصحة هو الطريق، إذا قيل هذا طريق صحيح لأنه هذه رواية صحيحة، تقدم علينا إذا قيل هذه رواية صحيحة، فهل هذا معنى أنه يحكم بصحة أفراد السند، يحكم بوثاقة أفراد السند أم لا؟ فصلنا إذا كان الحاكم بالصحة من القدماء، إذا كان الحاكم من المتأخرين. والكلام فعلا فيما إذا كان متعلق الحكم بالصحة هو ماذا؟ الراوي والطريق. إذا قيل هذا طريق صحيح، هنا تارة يكون الحاكم صادرا من أحد القدماء، وأخرى يكون الحكم صادرا من أحد المتأخرين. أما إذا كان صادرا من أحد القدماء، كما لو مثلا قال أبو العباس الصيرفي الثقة أن الأصحاب عولوا على الطريق إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي، فهذا من القدماء ويشهد بأن الأصحاب ماذا؟ عولوا على الطريق إلى كتب الأهوازي. فهل هذا معناه أنه نحكم بجميع من وقع في الإسناد إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي أم لا؟ أو مثلا لو حكم أحد القدماء كابن الوليد بماذا؟ بصحة طرق مثلا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب نوادر الحكمة، فحكم القمي بصحة ماذا؟ طرق الأشعري القمي بن عمران صاحب النوادر. فهل هذا يعني أنه نوثق جميع من وقع، يعني يكون جميع من وقع في إسناد مثلا نوادر الحكمة ثقة لشهادة ماذا؟ ابن الوليد الذي هو من القدماء بصحة الطريق إلى كتب الأشعري القمي. قد يقال أن الحكم بصحة السند والطريق إذا كان صادرا من أحد القدماء كما هو الفارض، قد يقال أن هذا كاشف عن وثاقة من وقع في ذلك الطريق، إذ لا وجه للحكم على طريق بالصحة إلا وثاقة أفراد السند. فإذا حكم بأن هذا طريق صحيح أو الطرق إلى كتب فلان صحيحة معول عليها، فهذا معناه أنه ماذا؟ هذا الحكم معناه الحكم بوثاقة أفراد ذلك الطريق، أفراد ذلك السند. هذا إذا كان الحاكم بالصحة هو من؟ أحد القدماء. وأما إذا كان الحاكم بالصحة أحد المتأخرين وأنكرنا حجية أقوال المتأخرين كما وقع في كلمات العلامة الحلي رحمه الله كثيرا، حيث يذكر الراوي ويذكر ما قيل فيه ثم يذكر ماذا كتبه، ويذكر أنه ماذا للشيخ الطوسي مثلا إلى كتب فلان طرق، ويحكم بعد أن يذكر الطرق على الطريق بالصحة أو بغير الصحة، يقول هذا طريق صحيح أو هذا طريق مثلا غير صحيح أو هذا طريق مظلم كما في تعبيراته. هل هذا الحكم بالصحة من قبل أحد المتأخرين كالعلامة يعني الحكم بوثاقة من وقع في إسناد ذلك الطريق أم لا؟ وهكذا، وهذا كما قلنا وقع كثيرا في ماذا؟ في بيان طرق الشيخ الطوسي إلى أصحاب المصنفات والأصول ممن ذكرهم العلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال. هنا إن قلنا بحجية أقوال المتأخرين، لقلنا أقوال المتأخرين في باب التوثيق حجة، فحكمهم على طريق بالصحة معناه توثيق أفراد السند. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح أن أقوال المتأخرين ليست بحجة، خصوصا فيما يظهر منه علامات الحدس والاجتهاد ككلمات العلامة، فحينئذ حكمه على طريق بالصحة لا يثبت التوثيق. وهنا يبحث في كتاب نوادر الحكمة الذي ذكره السيد الخوي هنا كمثال من أمثلة الوقوع في طريق محكوم عليه بالصحة، يعني من أمثلة هذا الطريق الرابع وهو الوقوع في طريق وسند محكوم عليه بالصحة ما ورد عن ابن الوليد في حق كتاب نوادر الحكمة. وهذا البحث يبحث في بعض الكتب الرجالية مستقلا، فيقال من ضمن طرق إثبات التوثيق ماذا؟ رواية محمد ابن أحمد ابن يحيى ابن عمران الأشعري القمي الثقة الجليل صاحب نوادر الحكمة، وقوع الراوي في إسناد نوادر الحكمة ماذا؟ كاشف عن وثاقته إذا لم يستثنه، إذا لم يكن ممن استثناه ابن الوليد. قصة هذا الكتاب، كتاب نوادر الحكمة، هذا الكتاب الذي هو من الكتب الحديثية وهو المعروف أيضا بدبة شبيب، هذا الكتاب كتاب نوادر الحكمة أو كتاب دبة شبيب ألفه محمد ابن أحمد ابن يحيى ابن عمران الأشعري القمي رحمه الله الثقة الجليل. تشبيهه طبعا بدبة شبيب من جهة أن هذا الشخص وهو شبيب كان موجودا في قوم وكان يتجول في الطرق، ويوجد عنده دبة يضع فيها المواد الغذائية إذا صح التعبير، يضع فيها الزيت والسمن ونحو ذلك مما يباع، هو بائع متجول، فيقال كل شيء تريده فيوجد هو في دبة شبيب. كتاب نوادر الحكمة لأنه كان يحتوي على أبواب وفصول كثيرة جدا شبه بهذه الدبة، كل شيء تريده فهو موجود في نوادر الحكمة، كما أنه موجود في المواد التي تريدها للشراء موجودة في دبة شبيب، فشبه الكتاب بدبة شبيب. على كل حال البحث ليس هنا، البحث في عبارة ذكرها الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي أيضا في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب النوادر، حيث أفاد الشيخ النجاشي في ترجمة هذا الشخص في ترجمته المرقمة 939 أنه كان محمد بن الوليد، محمد بن الحسن بن الوليد وهو أستاذ الصدوق، محمد بن الحسن بن الوليد ويقال محمد بن الوليد من باب الاختصار فيحذف الأب وينسب إلى الجد، محمد بن الوليد هذا محمد الذي يوجد عنده ولد اسمه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، ابن الوليد الآب أستاذ الصدوق ثقة جليل قمي أشعري. هذا القمي روى كتاب نوادر الحكمة لأيضا شخص قمي أشعري، واستثنى من هذا الكتاب مجموعة، قال أنا أروي كتاب نوادر الحكمة إلا ما رواه فلان وفلان وفلان، جاء الأعلام قالوا هذا يدل على أنه ماذا؟ إذا كان يروي الكتاب فهو يرى وثاقة من وقع في إسناد نوادر الحكمة إلا من استثناه، فهذا الاستثناء دال على وثاقة من وقع في إسناد الكتاب ولم يستثنى، ودال على ضعف من استثني. أما عبارة الشيخ النجاشي فهي نص العبارة، وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه محمد بن موسى وفلان وفلان إلى آخر العبارة. هذه العبارة دلت على أن ابن الوليد شنه استثنى من كتاب النوادر، أو استثنى عفوا من رواية صاحب النوادر، استثنى من رواية صاحب النوادر ما يرويه مجموعة من الرواة، ولم يبين الوجه في هذا الاستثناء، لعله للضعف استثناهم، يعني لعله استثناهم لأنهم ضعفاء، لعله استثناهم لأنهم ماذا مدسوسين وضاعين كذابين فاسد عقيدة مثلا أو نحو ذلك. بعبارة أوضح الاستثناء في هذه العبارة أعم من إثبات الضعف لمن استثني أو الوثاق لمن استثني ممن لم يستثنى.
يقول إن هذا استثناء حول الرواد لكن لم يقل بهذا الوجه
هذا الاستثناء، استثناء ابن الوليد لمجموعة من الرواة من هذا الكتاب، ابن الوليد هذه مناقشة الأستاذ. إذن ظاهر عبارة الشيخ النجاشي أن ابن الوليد استثنى مجموعة من مما روى عنهم صاحب النوادر، ولم يظهر من هذه العبارة أن الاستثناء مربوطا بخصوص الرواة الواقعين في كتاب النوادر، لأن الشيخ النجاشي قال ماذا؟ وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى، لم يتعرض لي النوادر رواية محمد يعني في كتاب النوادر وغيره، يحتمل أنها أعم من كتاب النوادر يعني جميع كتب ابن يحيى. وأما عبارة الشيخ الطوسي في الفهرست فهي أوضح وأبين، حيث ذكر الشيخ الطوسي بعد أن ذكر كتاب النوادر وما يشتمل عليه من أبواب وكتب وذكر الطرق إلى هذا الكتاب، قال هو الشيخ الطوسي يقول قال أبو جعفر بن بابويه، من؟ الصدوق أبو جعفر بن بابويه، قال أبو جعفر بن بابويه إلا ما كان، إلا استثناء من الطرق، لما ذكر الطرق قال إلا ما كان فيها من غلو أو تخليطا، وهو الذي يكون طريقه محمد بن موسى وفلان وفلان الذين ذكرهم النجاشي أيضا، إلى آخر ما ذكره النجاشي باستثناء شخص واحد ذكره أحد النجاشي ولم يذكره الطوسي. عبارة الشيخ الطوسي صريحة في وجه الاستثناء، وهو ما يكون في الكتاب من غلو أو تخليط، يعني ابن الوليد يروي روايات ابن يحيى صاحب النوادر إلا ما يرويه ماذا؟ أصحاب الغلو والتخليط. هنا في المسألة أقوال، القول الأول وهو المشهور وثاقت عقد المستثنى من وضعف المستثنى، من استثني يعني من استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة مستثنيات نوادر الحكمة فهو ماذا؟ ضعيف. ومن وقع في إسناد نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد فهو ثقتان، هذا قول المشهور. قول الثاني أننا لا نأخذ برواية من استثني أما لضعفهم أو للتخليط، ولكننا لا نوثق من لم يستثنى، يعني نأخذ بعقد المستثنى ونقول بضعف من استثني، لكننا لا نحكم بوثاقة من لم يستثنى. هذا وجه أو قول. قول الآخر أن العبارة لا نظر فيها إلى المستثنى من، وإنما العبارة تثبت ماذا؟ أن من استثني فهو متهم بالغلو والتخليط إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، وهو الذي يكون في طريقه محمد بن موسى وفلان وفلان، فإذا من استثني فهو ماذا؟ متهم بالغلو والتخليط، أما من لم يستثنى فهو غير متهم بذلك، لكن لا يعني أنه ثقة. إذن العبارة لا تثبت وثاقة من لم يستثنى ولا تثبت ضعف من استثني، وإنما تثبت ماذا؟ أن من استثني فهو متهم بالغلو والتخليط. وهذا هو الأقرب، يعني هذا القول الأخير هو الأقرب. فالعبارة لا تدل على التوثيق ولا التضعيف، العبارة أقصى ما تدل عليه وتثبته هو ماذا؟ أن من استثناه من الوليد فهو متهم بالخلو والتخليط ليس إلا. وهنا لا بأس أن نذكر أن التخليط، عبارة التخليط وهذا المصطلح يحتمل فيه أمور. الاحتمال الأول أن يراد من التخليط بمعنى عدم الضبط، يقال شخص مخلط يعني شنو مخلط؟ يعني غير ضابط، ما يضبط الحديث، يتساهل في الحديث، كما يظهر هذا من كتاب مقباس الهداية، وهذا يشكل مانع من الأخذ بروايات الشخص وإن كان ثقة في نفسه. يعني يعتبر في الأخذ بالرواية شنو؟ أن يكون الراوي ماذا؟ ثقة ضابط. أما لو فرض أنه ثقة لكنه غير ضابط، يتساهل في الحديث، لا يضبط الحديث، هذا لا يؤخذ منه. هذا المعنى الأول للتخليط، وهو أن يراد التساهل وعدم الضبط. المعنى الثاني للتخليط أن يراد من المخلط يعني ماذا؟ الذي يروي روايات منكرة أو يروي روايات عالية المضامين، بحيث هي ماذا؟ تقع موقعا للأخذ والرد. الذي يروي روايات منكرة المضامين مخالفة للمعروف بين الأصحاب يقال لروايته ماذا؟ رواية مو، أو يقال له راو مخلط. وهذا لا يشكل مانع من الأخذ بروايات، كما هو واضح كون يروي روايات وهو ثقة منكرة، هذا لا يشكل مانع من الأخذ برواياته. المعنى الثالث أن يراد من التخليط هو الغلو، يعني التخليط الناشئ من الغلو، نظير ما ورد في ترجمة محمد بن سنان الذي وقع الكلام والخلاف فيه. وهذا المعنى الأخير هو المعنى الظاهر من كلمة الشيخ الطوسي في محل كلامنا، حيث أن الشيخ الطوسي ذكر قال أبو جعفر بن مويه الصدوق: إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط. فظاهر المراد من التخليط في المقام هو ماذا؟ التخليط الناشئ من الغلو، يكون مثل عطف البيان، مثل عطف التفسير والتوضيح. يا صاحبي أو أعلم، أقول يعني كائن البيان، يعني بمثابة البيان أو التخليط. والذي يؤيد ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب العدة عند بحثه حول الأخذ بروايات الغلاة وترك ما رواه حال تخليطهم. يظهر من خلال التتبع لكلمة مخلط أنها تستعمل للرواة المتهمين بالقلوب، ولأجل هذه الصفة استثني بعض الرواة كما أشار الشيخ الطوسي في العدة أيضا، قال في موضع من المواضع: ولأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها، ولم يروها واستثنوها في فهارسهم. في العبارة فهارسهم من جملة ما يروونه من التصانيف، يعني أن الأصحاب لما هو كان في معرض الحديث عن أصحاب الغلو والتخليط قال أن المشايخ ماذا؟ استثنوا جملة من الروايات رواها ماذا؟ رواها أصحاب الغلو والتخليط. وممكن أيضا أن تراجع كتب الدراية، نلاحظ أن المعنى الأقرب من التخليط هو التخليط الناشئ من الغلو. يعني تتبع موارد استعمال هذا المصطلح في كلمات القدماء الذين هم أعرف بهذا المصطلح، الوارد في كلام مثلا الشيخ الطوسي أو في كلام الصدوق، لأن قال الطوسي قال الصدوق، يعني قال أبو جعفر بن أبي وهب إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، فهم أعرف بحال هذه الكلمة وهذا المصطلح. إذن يظهر من عبارة الصدوق التي ينقلها الشيخ الطوسي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن يحيى الأشعري القمي، يظهر من هذه العبارة أنه ماذا؟ أن ما استثناه ابن الوليد هو خصوص ما يرويه الغلات، يعني خصوص من اتهم بالغلو، وهذا معناه أنه ماذا؟ أقصى ما تثبته عبارة الاستثناء، عبارة شيخ الطوسي التي انقلها عن الصدوق في الاستثناء، أقصى ما تثبت ماذا؟ أن من استثني فهو ماذا؟ فهو متهم بالغلو في نظر أيضا من الوليد أستاذ الصدوق. وهل يمنع الغلو من الأخذ بالرواية؟ قد يقال الغلو يلازم الكذب، فحينئذ إذا ثبت أن فلان مغال فلا يصح الأخذ برواياته، ولكن هذا مرفوع بأن الغلو تارة يكون بنحو العقيدة، يعني غلو في العقيدة، وأخرى يكون بنقل روايات فيها غلو وفيها ارتفاع. ولو فرض أن الغلو مانع فهو الغلو من النحو الأول الذي قد يقال أنه ملازم للكذب، وأما الغلو بمعنى معنى لا ليست عالية المضامين فيها شنو؟ قلنا الغلو تارة يطلق ويراد منه، تارة يراد من الغلو الغلو في العقيدة، سأل مقال في عقيدة، وقد يطلق ويراد منه ماذا؟ أن رواياته فيها غلو، قد يكون عقيدة لا يوجد فيها غلو، إلا أنه ماذا؟ الروايات التي ينقلها فيها غلو. هنا الغلو لا يمنع من الآخذ، لو فرض أن الغلو مانع فهو مانع على أي تقدير؟ على التقدير الأول، يعني الغلو في العقيدة الذي قد يقال أنه ملازم للكذب، وأما الغلو بمجرد نقل روايات فيها غلو فهذا شنو؟ لا يلازم الكذب، نقل الكفر، ناقل الكفر ليس بكافر. على أن تهمة الغلو بما أنها صادرة من القميين المعروفين بالتشدد الذين جعلوا أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، فهذه التهمة لا يعتنى بها، يعني حتى ثبوت الغلو بالنسبة لهم بما أنها صادرة من صادرة ممن؟ من ابن الوليد القمي واستاذ الصدوق القمي، فهذا ماذا؟ لا يعتنى به، لأنه يرجع إلى الاختلاف في حقيقة الغلو.
أولاً
الناصب فيه كلام. الناصب إذا قلنا نشرط الإسلام في الرامي والناصب ليس بمسلم فلا يقال بالرواية. والمفالي إذا كان الغلو غلوة في العقيدة يقولون هذا يلازم الكذب. كيف يعني المقالي؟ المقالي يكذب يعني لا لأنه خب ينسب روايات وينسب مقامات مثلا للإمام عليهم السلام هي ليست لهم وهذا شنو يلازم الكذب. أما مجرد روايات فيها قلوها فلا يلازم الكذب. وقيل يرفع الروايات وصلت إليه هي وفيها قلوب وينقلها هذا ليس فيه كذب. ولكن الكذب إذا كان هو إنسان مقال يعني هو الغلو ماذا في الغلو في العقيدة يقولون هذا يلازم الكذب. فإذا كان يلازم الكذب لا يأخذوا برواياته يعني كأن هذا ماذا معناه أنه ليس بثقة لا أنه ثقة لا أنه ثقة ونترك رواية لمجرد خلل في عقيدة لا نقول هذا الخلل في العقيدة يؤدي إلى ماذا خلل في الوثاقة ضعف يعني. إذن خلاصة المطلب أن نبحث مستثنيات نوادر الحكمة الذي لم يتعرض له سيد الخوي قدس سره بهذا العنوان وإنما ذكره كمثال في هذا الطريق الرابع أقصى ما يثبت فيه أي في بحث مستثنيات الحكمة ماذا أقصى ما يثبت أن من استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة من استثناه فهو متهم بالغلو ومن لم يستثنه فهو شنو غير متهم بالغلو وهذا ليس له ربط بالوثاقة كما قد عرفت خصوصا إذا كانت هذه التهمة صادرة من ابن الوليد أستاذ ابن بابويه الصدوق. هناك بحوث في هذا المبحث أن هذا الاستثناء سافا إلى الراوي أو للمروي أو كذا خذ نعم نحتاج على إطالة فيه. المبحث الآخر أو الطريق الخامس الوكالة عن الإمام عليه السلام. من الطرق التي قيل أنها من طرق إثبات التوثيق ماذا؟ كون الراوي من وكلاء الإمام المعصوم عليه السلام. فقد كان متداولا في عصر الأئمة عليهم السلام ناصب وكلاء عنهم لإيصال الأحكام الشرعية أو قبض الحقوق وإيصالها إلى مستحقيها. وقد تكون الوكالة بدرجة أوسع بحيث تبلغ حد السفارة مثلا. في هذه الصورة إذا بلغت الوكالة حد السفارة قالوا لا إشكال في دلالتها على الوثاقة. وأما الوكالة بغير هذا النحو يعني بحيث لا تصل إلى حد السفارة والتمثيل المعصوم فهي محل خلاف. القول الأول ما ذهب إليه جماعة من أن الوكالة دليل وثاق مطلقا سواء كان الوكيل وكيلا عن المعصوم عليه السلام في القضايا الشخصية للإمام كبيع دار أو عقار أو استئجار خادم أو جعله بوابا أو قيما أو نحو ذلك. كل من يثبت انتسابا للمعصوم بنحو الوكالة فهو ماذا؟ ثقة. وهذا الرأي ما ذهب إليه العلامة المقالي في مقباس الهداية في عين الدراية كذلك الوحيد البهبهاني رحمه الله حيث قال أنها أقوى إمارات المدح بل الوثاقة والعدالة تابعا للشيخ البهائي. الشيخ البهائي والبهبهاني والمامقاني يرون أن مجرد كون الراوي وكيلا على المعصوم لأي نحو كانت هذه الوكالة فهي ماذا إمارة من إمارات التوثيق. والدليل على هذا القول أحد أمرين. الأمر الأول رواية الكليني حيث روى محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد بن الحسن ابن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز، حاجز من الوكلاء للإمام عليه السلام، فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي، يعني خرج توقيع من الإمام، خرج كلام من الإمام عليه السلام يقول: ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا، رد ما معك إلى حاجز ابن يزيد. هذا اسم الراوي السفير، وهذه الرواية رواه الشيخ أيضا المفيد رحمه الله. هذه الرواية تمسكوا بعمومها وتمسكوا بها حيث ماذا قالت: ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا، والوكيل يقوم مقام المعصوم، فإذا لا يشك فيه، ليس فيه شكان. أولي على هذه الرواية بضعف السند، حيث ورد في سند هذه الرواية التي استدل بها على إثبات التوثيق لكون الراوي من الوكلاء، وقع في إسنادها الحسن بن عبد الحميد وهو مجهول الحال. ثانيا، أورد في دلالة هذه الرواية حيث عبرت بمن يقوم مقامنا، فيحتمل أن المراد من قوله من يقوم مقامنا ناظر إلى شنه، إلى 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 من كان في مقام النيابة عن المعصوم عليه السلام كما في السفارة. هذا يقال له أنه يقوم مقام المعصوم فلا يشك فيه، ولا يأتي هذا الكلام منهم في الوثاقة ولا يأتي هذا البحث في الوثاقة بالمعنى الذي نبحث عنه الآن. حينئذ تكون الرواية أخص من المدعى، لأنه الذي يظهر من قوله من يقوم مقامنا هذا خصوص بلي ما يكون كالسفارة مثلا، وأما الوكالة فلا، إلا أن يدفع ذلك لأن الرواية مطلقة قالت من يقوم مقامنا، من يقوم مقامنا شامل كل من يقوم مقام المعصوم، والوكيل لمن يقوم مقام المعصوم عليه السلام إذا وكله، فهي شاملة لمحل الكلام أيضا ولا اختصاص لها بمثل السفارة. بل قد يقال أن في الرواية قرينة على إرادة الوكالة لقوله وجمعت، فجمعت شيئا يعني جمع شيء من المال، ثم صرت إلى العسكر يعني ذهب إلى حاجز بن يزيد. الحاصل أن الرواية شاملة للوكالة. السيد أخو طبعا قال أن الرواية ليست شاملة للوكالة، فهي ضعيفة من ناحية الدلالة والسند أيضا، من ناحية السند صحيح، وأما من ناحية الدلالة فقد عرفت أنه يمكن أن يتمسك بإطلاق قوله من يقوم مقامنا لشمولها للوكيل، فإنه من يقوم مقام المعصوم، ومن يقوم مقام المعصوم شنه ليس فيه شك، كما نصت الرواية. ولم يرد عندنا عنوان الوكيل في دليل كي ماذا نبحث في موضوع الوكالة وأنه من هو الوكيل. ورد عندنا في هذا النص الذي رواه الكليني من يقوم مقامنا، من يقوم مقام المعصوم، الآن من يقوم مقامه ماذا مطلق من يقوم مقامه، سواء كان وكيل أو سفير أو وكيل في شراء أو في بيع أو في شراء جارية أو في مثلا حراسة بستان، هذا أيضا يقوم مقام المعصوم. والإمام يقول من يقوم مقامنا ليس فيه شك. نعم هذه الرواية ضعيفة من ناحية السند، لا يصح الاستدلال بها فيما نحن فيه. ولذا يستدل بالسيرة العقلائية، الدليل الثاني هو السيرة العقلائية، بأن يقال أن سيرة العقلاء قائمة على أنهم لا يوكلون في أمورهم إلا من يثقون به، يعني الثقة الصدوق في قوله. ويقال لا يحتمل أن الإمام المعصوم عليه السلام يوكل ماذا غير الثقة، خصوصا للمناصب العظيمة كمسألة الإفتاء أو مسألة أخذ الحقوق الشرعية وإيصالها إلى مستحقيها. فمع وجود الثقة يقبح من الإمام أن يوكل غير الثقة، يعني أنه كأنه يعدل من الأفضل إلى المفضول، يعني إلى ما هو في درجة أدون، وهذا قبيح يقولون. إلا أنه أجيب على هذا الكلام بأن الوثاقة لازم أعام، بأن الوثاقة لازم أعام، إذ قد يوكل المعصوم عليه السلام بعض الأشخاص لخبرويتهم في ذلك الشيء الموكل فيه، مثلا يوكل فلان ابن أرقم في شراء جارية لأنه خبير بالجواري، أو يوكل فلان مثلا في ماذا في بيع عقار لأنه خبير في العقارات، وهذا السيرة العقلية قائمة عليه أيضا، وإن لم يكن ماذا ثقة في حديثه لأنه لخبرويته في هذا المجال يوكل. هذا أولا. ثانيا، ورد الذم لبعض الوكلاء من الإمام عليه السلام كما ذكر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة في فصل فصل كامل سماه فصل الوكلاء المذمومين. إذن هذا يعني أنه ليس مطلق الوكلاء هم ماذا ثقات. ومن هنا أنكر بعضهم هذا الطريق كما هو سيد في قدس سره، وقال أن الوكالة لا تدل على الوثاقة مطلقا، وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبد النبي الجزائري، وحكي عن الوحيد البهبهاني أيضا والسيد الخوي قدس سره، وحجتهم ما عرف من ماذا عدم الملازمة بين الوكالة والتوثيق، إذ الوكالة أعم من التوثيق، وكذلك ما ورد من الذم في بعض الوكلاء. ولذا الصحيح والتحقيق أن يفصل في المقام والتفصيل في المقام، بأن يقال أن الوكالة تدل على الوثاقة لكن لا مطلق الوكالة، بل الوكالة شنه التي تكون صادرة لي تبليغ الأحكام الشرعية وإيصال الحقوق المالية للمحتاجين أو مصرفها مثلا. فيقال بالتفصيل بين الوكالة بقول المطلق كالوكالة في البيع والشراء والوكالة في خصوص تبليغ الأحكام وإيصال الحقوق. ف يقال الوكالة في معناها الواسع لا تثبت التوثيق، ولكن الوكالة في خصوص إيصال الأحكام الشرعية والحقوق المالية هذه تثبت الوثاقة، خصوصا إذا التفتنا إلى أن توكيل غير الثقة فيه ماذا تقرير بالمكلفين، إذا وكل إنسان غير ثقة هذا تقرير بالمكلفين أنه يرجعون إلى إنسان ماذا كذاب في حديثه وهو ليس بثقة عندهم أو ليس بثقة في نظر المعصومين عليهم السلام. إذن الوكالة بمعنى إيصال الأحكام و إيصال الحقوق تدل على الوثاقة، هذه الوكالة بهذا النحو تدل على الوثاقة، وأما الوكالة بنحو البواب والكاتب والقيم ونحو ذلك من له ولاية هذه ماذا؟ لا تثبت التوكيل. الله أحسنت. وإثبات إثبات التوثيق في هذا النحو من الوكالة يرجع إلى ماذا؟ السيرة العقدائية كما قلنا، ويرجع إلى أن توكيل غير الثقة في إيصال الأحكام الشرعية أو أخذ الحقوق المالية تقرير بالمكلفين، وهو قبيح من المعصوم عليه السلام. عفوا شيخنا، أحسنتم أحسنتم مولانا. إذن يقال أن السيرة العقلائية جارية على توكيد الثقة في الأمور المهمة، وكذلك مسألة ماذا؟ أنه يلزم من توكيل غير الثقة في باب الأحكام التغيير وإيقاع المكلفين في ماذا؟ المفسدة، وهذا قبيح من المعصوم عليه السلام. ومن هنا يفسر صدور الذم، سير الخوي جعل صدور الذم في بعض الوكلاء دليل على أن الوكالة لا تعني الوثاقة. نحن بالعكس نستفيد من هذا التضعيف، نقول هذا التضعيف دال على أن الوكالة تثبت الوثاقة، ولذا الإمام كي لا يوقع المكلفين في المفسدة بين ضعف هؤلاء حتى لا يكون هناك تقرير من المعصوم، بين المعصوم أن هؤلاء ضعفاء. وهذا يدل على أن له في حال الوكالة هو ثقة. نعم، قد يقرأ على الثقة حالة تخرجه عن حد الوثاقة، هذا ليس بمحذور حتى في غير الوكيل. الثقة قد ماذا يخرج عن هذا الحد. كذلك الوكلاء، الوكلاء في نظر الناس ماذا؟ يمثلون المعصوم عليه السلام، خصوصا الوكيل إذا كان وكيلا في إيصال الأحكام والحقوق الشرعية، فهذا دال على الوثاقة. ومن هنا نفسر صدور الذم من المعصوم عليه السلام، كأنه يريد أن يقول هذا ليس بثقة، كأنه يريد أن يبين التبري منه. بل أن ذكر الوكالة في كتب الرجال فيه إشعار بأنه إمارة من إمارات التوثيق. لما الشيخ الطوسي يذكر أن فلان وكيل؟ لما يذكر أن النجاشي أن فلان من الوكلاء؟ وليست هذه الكتب كتب ماذا؟ تراجم، وإنما كتب يذكرون فيها ماذا؟ ما يكون إمارة من إمارات التوثيق، خصوصا ما نص عليه الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرست. وإذا ذكرت راوين أو رجل أذكر ما قيل فيه من التوثيق والتضعيف. خب، لما يذكر أن فلان وكيل؟ يذكر ذلك لأن للوكالة مدخلية في إثبات التوثيق عدمه. إذن يعني فيه إشعار، إشعار حتى عند الرجاليين، لأنه اجتهاد، اجتهدوا وماذا وبنوا على أن الوكالة مثبتة للتوثيق. لا، هذا إشعار في أن الرجاليين كانوا يرون أن الوكلاء ماذا؟ ثقات، هذا من الإمارات على وثاقتهم. إذن الحاصل والخلاصة المقام أن الوكالة إذا كانت بهذا النحو، أي بنحو إيصال الأحكام و وأخذ الأموال ودفعها إلى مستحقيها فهي إمارة من إمارات التوثيق، خلافا لما ذهب إليه السير الخوي قدس سره الشريف والوحيد البهبهاني وجملة من الأعلام الذين قالوا أن الوكالة لا تثبت الوثاقة. خب يبقى أنه كيف نعرف أن هذه الوكالة التي قلنا أنها تثبت الوثاقة أنها وكالة من هذا الناحو، يعني وكالة في إيصال الأحكام وأخذ الحقوق المالية ودفعها إلى مستحقيها؟ نقول أنه الظاهر من كلمات الرجاليين أنهم يريدون خصوص هذه الوكالة، إذا قالوا فلان وكيل يريدون هذا المعنى، وإذا كان ذلك الراوي وكيلا في شراء أو في بيع أو في مثلا بنحو القيم والبواب يصرحون على ذلك، إذا لم يصرحوا فالظاهر أنه ماذا المراد من الوكالة بالمعنى المصطلح هو الوكالة بهذا المعنى الذي يثبت التوثيق، ومن هنا يقال بوثاقة الوكلاء إلا من صدر التضعيف في حقه أو الذام في حقه من المعصوم عليه السلام. هذا تمام الكلام في مبحث الوكالة وهو المبحث الخامس، يأتي الكلام إن شاء الله في مبحث شيخوخة الإجازة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. 57.